صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا قد بينوا سنن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأود أن أخبركم في أول هذا اللقاء بأنني أكون سعيدا غاية السعادة عندما أتناول وأقدم لكم بعضا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا والله بذلك أتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، ولعله أمارة على حب الجم للنبي عليه الصلاة والسلام ولكلماته الطيبة المباركة التي تمتلئ بالبيان والضياء والنور والتوجيه والإرشاد صلوات الله وسلامه عليه. أذكر أولا يا إخواني بأنني في اللقاء السابق كنت أتحدث تحت باب عقده الإمام البخاري رحمه الله، وذكر فيه أولا هذه الآية: وكان الله سميعا بصيرا. ثم ذكرت حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي يذكر فيه بأنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكانوا إذا علوا كبروا بصوت يعني مرتفع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا صلوات الله وسلامه عليه. وتعالى وتقدس ربي وعظم سلطانه فيما وصف به نفسه وفيما سمى به نفسه. وما زال تحت هذا الباب بعض الأحاديث التي تؤيد وتدل وترشد إلى هذا المعنى، غير أن الحديث الذي معي يا إخواني الآن أود أن أقرأه وأن نعمل به وأن نطبقه على أنفسنا وأن نفهم معناه، لأن فيه من الخير الشيء الكثير الذي يعود علي وعليك بالنفع. تأملوا ماذا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير: سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة، إنك أنت الغفور الرحيم. رضي الله عنك يا أبا بكر. هذا الحديث وهذه الكلمات المباركات التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا والله بحاجة إليها قبلكم، بحاجة إلى أن نعرفها وأن نتذكرها وأن نتقرب إلى الله بها وأن ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى بها. الصديق رضي الله عنه كان سببا في ذلك، وأنا لا أهتم ولا أقف عند تراجم الرواة، خاصة أمثال الصحابة الكرام هؤلاء، لشهرتهم ومعرفتهم، ولكني فقط دائما بين الحين والآخر عندما يمر ذكر الصديق على نفسي في الحقيقة أجدني مندفعا إلى أن أقول في هذا الصحابي الجليل في أفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنه كلمة. أبو بكر الصديق أول من آمن من الرجال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآتاه بماله، له من الفضل على هذه الأمة الشيء الكثير رضي الله تعالى عنه. يكفي الصديق رضي الله عنه أن تأتي إشارات في القرآن الكريم تشير إلى فضله وقربه ومكانته. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وهو مهاجر من مكة إلى المدينة النبوية، ويتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، والصديق مذكور في هذا أو مشار إليه، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر، لا تحزن إن الله معنا. جمهور المفسرين على أن المراد بقول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، على جمهور المفسرين على أن المراد بذلك هو الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أقول هذا لأن أبا بكر كان سبب في هذا الكلام الذي أود أن أذكر نفسي به وأذكر إخواني به، وأذكر أيضا أن أذكر نفسي وأذكر إخواني به لنردده ولنقوله بين الحين والآخر، لأننا والله بحاجة إليه. إذا كان الصديق رضي الله عنه يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هكذا يقول، أما يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء أن يدعو به في صلاته. وأود أن أقول لإخواني لا تعجلوا علي الآن، يعني الحديث داخل تحت قول الله تعالى أو تحت الباب الذي عقده الإمام البخاري وكان الله سميعا بصيرا، والحديث ساقه الإمام البخاري لإثبات أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر. فين اللي يدل على ذلك؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله، ولكن اهتموا وانتبهوا معي هنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه له؟ قال له قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الظلم يا إخواني وضع الشيء في غير موضعه، وأنا وأنت نقترفه ونأتي به، ورب العالمين سبحانه جل في علاه منزه عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه. وأنا بتكلم عن الله عز وجل وعن جلاله وكماله وصفاته، فلابد أن أشير إلى ذلك. يا إخواني رب العالمين سبحانه حكم عدل غني عن العباد جل في علاه، إذا وضع شيئا وضعه في مكانه الصحيح وموضعه الذي يحتاج إليه، بخلاف البشر الذين يظلمون. وها نحن نشاهد البشر اليوم، نشاهد أفعال الناس اليوم وفيها من البغي والعدوان والظلم الشيء الكثير، ولكن الكثير منهم أيضا لا يعقل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر أولا اعترف بأنك تقع في الظلم وأن الظلم يقع منك، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والظلم كما ذكرت وضع الشيء في غير موضعه، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينفك عن الذنوب. العبد كده وهو سائر في الطريق يتعثر، والهوى والنفس والشيطان هذه أمور لا تترك الإنسان على حال مستقيم. الشيطان يعني أخذ عهدا على نفسه على إغواء بني آدم، وعلى أن يأتي من على اليمين ومن اليسار ومن الفوق ومن الشم ومن تحت. لماذا؟ ليضل الناس وليبعدهم عن الحق. فالظلم واقع من بني البشر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر قل إيه إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، من ظلم بس لا ظلما كثيرا. فدل ذلك على أن الإنسان محل الذنوب والخطأ والتقصير، والتقصير يقع في حق الله عز وجل كما يقع في حق المخلوقين. يعني العباد يقصرون في حق الله فلا يقومون بما أوجب الله عليهم، وبعض الناس يا ليته يظلم نفسه بهذا الأمر فحسب، إنه لا يؤدي ما افترض الله عليه بل يتجاوز ذلك، فينال من صاحب العزة والسلطان سبحانه، ويصل من المخلوق الضعيف الذي لا وزن ولا قيمة له واللي ربنا خلقه وسواه بإرادته وقدرته ومشيئته، وهو الذي يحييه ويجعله يتحرك ويتكلم وغير ذلك. بعض الناس قد يسب ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيقع في ظلم أشد. المهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يدل على أني وأنت على أننا نقع في الذنوب والأخطاء والتقصير وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أشار إلى ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أشار إلى ذلك فقال كل بني آدم خطاء، كل من صيغ الإيه؟ من صيغ العموم، كل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون. وهنا نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق كلمة الظلم، قال إني قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لم يقيده بزمن ولم يقيده بمكان ولم يقيده بحالة دون إيه؟ دون حالة. وليه أقول هذا الكلام؟ لأن عمر الإنسان يمر فيه العبد بمراحل متعددة، يكون شابا قويا أحيانا، ثم بعد ذلك يبدأ في العد التنازلي إن أبقاه الله أحياه، فيصل إلى مرحلة الضعف مرة أخرى. والعبد في كل المراحل يقع منه ألوان من الظلم، فيا عبد الله احذر الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلم الناس شيئا يا عبد الله، لا تأخذ حقوقهم، لا تفتري عليهم، لا تتكلم بما ليس فيهم، لا تبخسهم في الكيل والميزان، لا تستولي على حقوقهم وغير ذلك من الظلم الواقع للناس. والظلم اليوم بارز وظاهر جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الظلم وعاقبته الوخيمة، فيقول الظلم ظلمات يوم القيامة. تأمل الظلم ده مفرد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم اللي بيظلم النهاردة في الدنيا مرة واحدة سيكون ويحصل له يوم القيامة ظلمات يوم القيامة. وأنا وأنت والله بحاجة إلى شيء من الضياء يوم القيامة، في يوم عظيم الوقوف فيه طويل والحساب فيه عسير، وليس هناك أحد معك يا عبد الله إلا العمل الذي تقربت به إلى ربك ومولاك. فأنت تقول يا ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ثم بعد ذلك تطلب المغفرة من الله قائلا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. محل محو الذنوب والخطايا هو رب العباد سبحانه، وهذا هو التوحيد الذي يجب علي وعليك يا أيها المسلم ويا أيتها المؤمنة أن نحرص عليه. هذا حقا هو اللجوء إلى رب الأرض والسماء. لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يقبل التوبة إلا الله، لا يقضي الحاجات إلا الله، لا يسمع الدعوات إلا الله، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إلى الله. أين الروافض الذين صمت آذانهم عن هذا الحق فنادوا أئمتهم دون الله عز وجل؟ أين القوم الذين يزينون ويحسنون للناس أن الذهاب إلى قبور الأولياء والصالحين يكون سببا ودعائهم هناك تقضى بدعائهم هناك الحاجات وتفرج عنهم الكربات؟ أين رب العالمين سبحانه الذي يقول في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. شوف تأمل، عايزين نتعلم أنا وأنت، وده اللي جعلني أقول الحديث يجب أن نفهمه وأن نعمل به. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويعلم الصديق رضي الله عنه بعدما يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه وأنت تناجي ربك؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا مفر ولا ملجأ إلا إلى رب العالمين سبحانه. هذا فيه إظهار الافتقار إلى الله والحاجة إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وحقا الذي يغفر الذنوب هو الله تبارك وتعالى وحده. إياك أن تغتر بكلام من ضل عن سواء السبيل بأن ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من أولياء الله الصالحين مع معرفة بقدرهم ومكانتهم قد يزين لك البعض، ادعوهم مع الله أو من دون الله فستقضى حاجتك ويستجاب طلبك. حاشا وكلا، والله أهل التوحيد الحق أهل الإيمان ليس لهم باب يقرع إلا باب الرب الكريم سبحانه. الذي يغفر الذنب هو الله عز وجل ورب العباد سبحانه وتعالى. تأملوا معي يا إخواني كلام الله القرآن، ماذا يقول ربنا في كتابه في صفات أهل الإيمان المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم يقول الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. من اللي يغفر الذنب؟ هل هناك شريك مع الله؟ هل هناك من يمكن أن يتقدم العبد بين يديه ويطلب منه سوى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ولذلك على العباد جميعا أن يعلموا أن الافتقار إلى الله عز وجل وأن غفران الذنوب لا يكون إلا من الله. وأنا وأنت عندما نعتقد ذلك يقوم في أنفسنا حاجة ضرورية ملحة إلى أن نلجأ إلى الله عز وجل، إلى أن نخلص له سبحانه، إلى أن نعلم أن طريق النجاة هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وعلى العبد أن يعرف ذلك وأن يوقن به. وأنت يا عبد الله تسأل وتطلب من ربك ومولاك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبو بكر الصديق ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة. يعني الأول بيثني على الله كلمة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يا رب ما فيش غيرك، أنت يا رب المقصود الذي تقصد وحدك، أنت يا رب الذي تسمع الدعاء والنداء وحدك. وبعدين يأتي بعد الافتقار وإظهار المذلة كده والحاجة من العبد للرب، فاغفر لي من عندك مغفرة يا ربي، لا حيلة لي ولا خلاص، ولا خلاص لي إلا أن تمن علي بالمغفرة والرحمة وأن تقبل توبتي فتستر علي ذنبي ولا تفضحني وأن تعفو عني وأن تقبل توبتي وما يترتب على قبول هذه التوبة من أن أكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام وكلماته دقيقة. رحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عندما يذكر كلمة أو عبارة جميلة جدا فيقول عدنا. أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه وبعد. كنت أقول قبل قليل بأن المدعو وهو الرب الكريم سبحانه يتصف بالسمع والبصر، ولو كان على عكس ذلك ما سمع دعاء من دعاه. وهذا يدل على ثبوت صفات الكمال لله وأن غير الله عز وجل فاقد لذلك. فالذي يدفن من المقبورين اليوم لو وقف إنسان أمام قبر وسأله وطلب منه هل يسمعه؟ هل يراه؟ لا يمكن بحال من الأحوال. وليقول ذلك راجع عقله. أما عندما ترفع كف الضراعة إلى الله وتنادي ربك ومولاك وتطلب من الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء تكون قد توجهت توجها صحيحا وطلبت من الذي يسمع النجوى سبحانه وتعالى جل في علاه ويجيب وحده المضطر إذا دعا. الإمام ابن عقيل رحمه الله له كلمات أختم بها شرحي لهذا الحديث، يقول فيها: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، ندب يعني حس وطلب أنك تدعوه سبحانه وأن تطلب منه المغفرة والرحمة. قال: وفي ذلك معاني. دي معاني عظيمة جدا سأسمعكم إياها لأنتقل إلى الحديث التالي. قال: أحدها الوجود، يعني رب العباد يندب إلى دعائه. هذا الندب أو عندما يقوم العبد بالدعاء والطلب من الله، هذا الطلب نفسه بيدل على أمور: أولها وجود رب العالمين سبحانه، لأن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. يعني أنت لو احتجت حاجة من واحد من الدنيا، مال ولا حاجة من رجل، تستدين ولا تطلب منه، تذهب إلى فقير ولا ممتلئ؟ فكونك تطلب من الله يدل ذلك على أن الله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. انتقل بعد ذلك إلى آخر حديث في هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله ونختم به هذا اللقاء، وفيه يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. هذا هو الحديث، حديث الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى اختصره هنا وذكر الشاهد منه فقط، ولكنه ذكره بتمامه في كتاب آخر من كتبه في صحيح البخاري، في كتاب بدء الخلق، ولفظه هناك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام بقى هذا الايه هذا الحديث، قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وكان أشد ما لقيت منهم في يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. أنا أردت أن أسمعكم هذه الكلمات المباركات. الإمام البخاري رحمه الله اختصر الحديث هنا وذكره كما قلت لكم في كتاب بدء الخلق بتمامه. الكلام ده له قصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على هداية الخلق وتبليغ رسالة ربه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، ولما كان يأتي الناس في المواسم، وزي ما التقى بالأنصار في المدينة، في أهل المدينة النبوية عند العقبة، فكان لما يجي موسم الحج ولا غيره أيضا يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام خرج كده في يوم العقبة فقابله رجل من المشركين ابن عبد يليل. فالحقيقة لم يعني يجب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما أراد، ويعني خاطب أو واجه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يطلب مالا من الخلق، قل ما أسألكم عليه أجرا، ده هو يريد هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر بذلك، وربه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى جل في علاه الذي كان وحده يؤيد وينصر رب النبي صلى الله عليه وسلم، وربه وعده بالنصر والنصر من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إلا تنصروه فقد نصره الله صلوات الله وسلامه عليه. فربه سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، وسمع كما في الحديث، ولذلك البخاري ذكر هذا الحديث لذلك، قول هؤلاء القوم للنبي عليه الصلاة والسلام، وإتاءتهم للقول معه، وعدم استجابتهم لدعوته. فأرسل رب العالمين سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل فنادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا الشاهد بقى من الحديث، هذا هو موطن الشاهد من الحديث، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأرض وحده ولكن معه ربه يسمعه ويراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرض الدعوة والإسلام على الخلق أو على من يقابل من البشر، وهؤلاء لا يقبلوه. أنا وأنت وحتى بقية الصحابة المتوافرون الموجودون في ذاك الوقت ما سمعوا شيئا من ذلك، لأنهم لم يشاهدوا، إنما الذي سمع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه ملك الجبال، وكأنه يريد أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم إذا لم يعلموا شأنك، إذا لم يعرفوا قدرك، وأنت المرسل من قبل ربك، فربك يؤيدك ويعرف قدرك، ولأنهم أساءوا إليك القول، فإن أردت يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أن أهلكهم فعلت. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اطلب ما شئت في هؤلاء القوم أساءوا إليك، ردوا دعوتك، ظلموك، ظلموا صحابتك، آذوهم، لم يقبلوا دعوة الله عز وجل. وإنه كما في الحديث، كما في هذا الحديث يعني خرج هائم على وجهه عليه الصلاة، متأثر، لم يستفق إلا بقرن الثعالب صلوات الله وسلامه عليه. فملك الجبال يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من قبل الله، دي كأنها رسالة، إن كذبك هؤلاء فالذي في أعلى عليين رب العالمين سبحانه ناصرك ومؤيدك، وهو مهلك هؤلاء القوم إن طلبت ذلك منهم. سبب إيه؟ أنهم لم يقبلوا الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل يأتي بملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن. النبي عليه الصلاة والسلام بشر ولكنه مؤيد بالوحي والرسالة، ليس كسائر البشر يغضب لنفسه، لأنه داعية إلى الله تبارك وتعالى، وله صفات يتصف بها تختلف عن غيره، وهي الرحمة والرأفة واللين، وكان يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، والله سبحانه وتعالى زكاه في ذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا قول الله له بصيغة الخطاب في كتابه، خطاب تكريم وتشريف، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صلوات الله وسلامه عليه. كلام رائق جميل في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد جبريل عليه السلام ينزل من قبل ربه؟ مرسل من قبل الله تبارك وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. ومع جبريل مين؟ جبريل ملك، ومعه ملك الجبال. ويقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ربك سبحانه سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه، بما شئت فيه. يعني بقى الموضوع فين؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام. اطلب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك الجبال. عندما قال جبريل ذلك، انا ربي ارسلني اليك ومعي ملك الجبال يأمرك بما تشاء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ فناداني ملك الجبال فسلم علي. الله اكبر، ما اكرم النبي على ربه صلوات الله وسلامه عليه، وما اكرم هذا الملك الذي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل معه ملك الجبال، قبل ما يتكلم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. وده خلق وأدب رفيع جدا احنا نتعامل فيه فيما بيننا. نحن عندما نلتقي قبل الطلب وقبل الكلام يسلم بعضنا على بعض، وده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أفشوا السلام بينكم. السلام ده مهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية أهل الإسلام وتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. ورب العالمين سبحانه لما يطلع على أهل الجنة من فوقهم يقول السلام عليكم يا أهل الجنة، وملك الجبال يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك، يسلم عليه. ثم قال يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ذلك فيما شئت، يعني الأمر عندك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين يعني جبلين في أطراف مكة من أعلى جبال مكة. ملك الجبال بيقول له إن شئت أن أنا أطبق عليهم الجبلين دول أفعل. طب لو أطبق الجبلين عليهم هلكوا. شوفوا الجبال العالية المرتفعة هذه، وجبال مكة عالية عظيمة الارتفاع. قال له هم بين جبلين، إن أردت أن أنا أطبق عليهم أدك عليهم الأرض دكا فعلت. الأمر عندك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف الرحمة والرأفة التي كان يتصف بها صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، جميل للغاية ولا يشرك به شيئا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه بيان واضح في أن الله تعالى يسمع أقوال عباده وأنه لا يخفى عليه شيء، وفيه دليل على حسن خلق ولين جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك دخل قلوب العباد. وليت الذين يطعنون عليه يعرفون قدره ورحمته وشفقته ورأفته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، انتهى معكم هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا. آمل إن شاء الله عز وجل أن ألتقي بكم مرة أخرى على خير إن شاء الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله وأصلي على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الحديث.